بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم بيان المفهوم اللغوي والمفاد العرفي للملاهي وأن ظهور كلمة الملاهي المنهي عنها في الأدلة الشرعية صار شاملا لكل عزف موسيقي مناسب لإخراج النفس من حالة الجد إلى حالة اللعب أو الحالة اللهو التي وضحناها مفصلا. وقلنا أن أبرز المصاديق له هو ما يكون مقتضيا للطرب أو للرقص، وهذا البحث ما زالت له تتمة. احنا ربما قلنا أنه بناء على هذه المعطيات ماذا سيكون الحكم، لكن المفروض أنه نبقى نتروى في المسألة بدرجة أكثر، وذلك بمراجعة الأدلة من جديد مع أخذ هذه المعطيات اللغوية والعرفية في معنى له مرة أخرى. وعندما نراجع الأدلة وبالأخص نركز على النصوص المعتبرة التي دلت على حرمة الموسيقى، سنجد أن أهم النصوص أربعة، اثنان منها في الطائفة الأولى واثنان منها في الطائفة الثانية. وأيضا نسلم بأن عموم النصوص حتى ما كان ضعيف السند منها وله أثره في إثبات أصل الحرمة، أصل الحرمة في الجملة، حرمة الموسيقى في الجملة في مقابل احتمال عدم حرمة الموسيقى بحد نفسها، لا الظاهر أنها حرام استنادا إلى هذه الأدلة اللي هي حسب الظاهر تصل إلى حد التواتر. ولكن من حيث المفاد والدلالة على خصوصية اللهوية والجهات التي ترتبط بها من راجع أمس راجعت تقريبا كل الأدلة من جديد بنظرة يعني بتجرد عما بنينا عليه سابقا، لأنه حتى واحد من يريد يوصل إلى نتيجة المفروض يتريث. إحنا غاية ما فعلناه في الدرس الماضي أننا قلنا أن هذا هو المفاد اللغوي وأن هذه الملاهي منهي عنها، يبقى أنه لسان النهي عنها هل هو فقط كلمة الملاهي وردت ونهي عنها أو لا؟ المطلب كان فيه قرائن وخصوصيات وسياق وإلى آخره، هذه الأمور كلها لا يسعنا أن نتجاهلها خصوصا في نهاية المطاف عندما نريد أن نأخذ الحصيلة النهائية. والإنصاف، أو خلينا نقول هذه درجة من الإنصاف، خطوة ربما أيضا هي تتلوها ملاحظات منكم أو منا، والإنصاف أن ملاحظة بعض النصوص المعتبرة التي اعتمدناها في استفادة حكم الموسيقى تقتضي التوقف في ذلك في البناء على الحرمة بهذه السعة الوسيعة، وبالأخص الرواية الخامسة من الطائفة الأولى، وهي رواية أبي الصلت الهروي التي رواها الصدوق في علل الشرائع وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام. قال حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه قال حدثنا أبو الصلت عبد السلام ابن صالح الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي قال في حديث قال علي عليه السلام في علة عذاب أصحاب الرس يشربون الخمر ويضربون بالمعازف ويأخذون الدسبند ولا يتكلمون من الشرب والعزف هذه الرواية من الروايات المهمة التي اعتمدناها في حرمة الموسيقى، وقد تقدم أن سندها معتبر رغم أن بعض الفقهاء قد لا يبني على اعتبار سندها، وقد تقدم أيضا أن دلالتها ظاهرة في الحرمة، وأنه إن لم يكن فيها إطلاق لكل أصناف الموسيقى، بل القدر المتيقن منها هو اللهوية، ولكن التأمل فيها قاض بأنها لا بأن مفادها يختص بمن يستغرق في ذلك في اللهو إلى حد أو إلى حد أنه لا يتكلم من الشرب والعزف. نحن مو إلا نقول المجموع من الأمرين معا هو المحرم، الشرب والعزف، واضح أنه العزف بنفسه هو أيضا محرم ولو بمذاق الشارع بنكات، ولكن الذي تمت إدانته وبيان الخطورة المترتبة عليه بالنسبة لأصحاب الرأس هو ماذا؟ هو أنهم يستغرقون في العزف إلى حد بحيث بعد لا يخرجون عن الكلام، يخرجون عن واقعهم تماما، يعني يستغرقون في حالة اللهو جدا. وهذه الرواية وكذا الرواية طبعا هذه الرواية إنصافا هذه الرواية غايته تصير قاصرة دلالتها، يعني لو تمت دلالة إطلاقية عندنا قوية قد يمكن الأخذ بها، نقول هذا المحرم له مراتب، محرمات بعضها قابلة أن تكون لها مراتب تشكيكية، فهو الذي ترتب عليه هذا العقاب العظيم هو هذه الدرجة العليا من مراتب العزف أو الاستماع إلى العزف. فإذن الموضوع هنا ما يكفي لتضييق دائرة الإطلاق، ولكن هو من أصل منعقد بشكل محدود على طريقة ضيق فم الركية، ومن أول الذي انعقد منه هو هذا الأمر المحدود، واضح إن شاء الله. وكذا الرواية الخامسة من نفس الطائفة، السادسة عفوا من نفس الطائفة، وهي رواية حمراء التي رواها الكليني محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن حمراء قال قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث فإن رأيت الحق قد مات وذهب أهله، ورأيت الجور قد شمل البلاد، ورأيت المعازف ظاهرة في الحرمين، ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقوم إليه من ينصحه في نفسه فيقول هذا عنك موضوع. هذه الرواية دلالتها سندها معتبر تقدم، وتقدم أن دلالتها ظاهرة في الحرمة، ولكن أيضا ليس فيها إطلاق لعامة الموسيقى، ولا تشملهم عامة الموسيقى اللهوية، يعني لأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما هي تبين ظهور المعازف مثلا أو الملاهي المعازف في الحرمين. هذا ظهورها، يعني أمر صار شائع والناس متفاعلة معه، هيك الظهور، ولا هذا حقيقة الظهور. يعني أيضا هو يحكي عن درجة متقدمة من التفاعل مع المعازف. والتأمل فيه إنما يقتضي اختصاصه بظهور المعازف وشيوعها دون أن يثبت الحرمة مطلقا. قلنا هذا المكان هو مو معقول أنه هو نفس قيد للحرمة في وقته أيضا بينا. إيش ما نقدر نقول هو قيد للحرمة، يعني هو حرام فقط في الحرمين، ما نقدر نجي. لا ظاهر من عنده مو يعني أنه هذا المكان غايته يصير منشأ لتغليظ الحرمة، يعني هو المفروض أن هذا حرام فيتنافى مع قداسته، ولا إذا هو حلال شنو المشكلة؟ الناس مثلا تتزوج في هذا المكان وتغني في الأعراس في المكان، ماكو مشكلة، لأن هو الغناء في الأعراس ليس منافين للقدسية، فهو المنافات للقدسية إنما يكون مع فرض الحرمة
والنوم.
نعم النوم كذلك، واحد ينام في الحرمين شنو المشكلة؟ حرمين يعني البلد، مو نفس هذا الظاهر، هكذا حرمين يعني البلد. المهم أن الطائفة الأولى اللي هي احنا بالحقيقة تدرون أكثر شيء اعتمدنا على الطائفة الثانية، ولكن الآن قاعد ننبه أن الطائفة الأولى هي بالأصل دلالة أدلتها على الأقل بعض أهم أدلتها، بل بعض أهم أدلتها هي محدودة من أصلها محدودة. وأما الطائفة الثانية فأهم رواياتها اثنان، هما الرواية السابعة وهي رواية الفضل بن شاذان التي رواها الصدوق في عيون الأخبار، قال حدثنا عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النيسابور العطار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة 52 و300، قال علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار، فكتب عليه السلام له أن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا قيوما سميعا بصيرا قديرا قديما قائما باقيا، إلى أن قال وهو بصدد استعراض المحرمات والاشتغال بالملاهي والإصرار على الذنوب. العبارة ماذا قالت؟ طبعا هذه الرواية سبق أنه من حيث السند يمكن تتميمها وإن خالف في ذلك بعض أعلام علم الرجال، ونعود إن شاء الله إلى السند مرة أخرى. المهم إحنا على مبنانا معتبرة هذه الرواية. دلالة الرواية ماذا تضمنت؟ تضمنت الاشتغال بالملاهي. اشتغال بالملاهي يعني محض الضرب بالملاهي أو محض الاستماع، اشتغال أضيق من محض الاستماع والضرب الملاهي. شنون؟ مباشرة شنو يعني؟ اشتغال بها يعني غير هو التلهي بها، بس شنو؟ اشتغال بها. واحد يقول مشتغل بالملاهي مثل ما مرة واحدة أو مرتين صدفة مثلا سمع الملاهي أو ضرب الملاهي، يختلف، واضح أنه يختلف. نعم لا، هذا بالمعنى العرفي المعاصر، اشتغال مو معنى التكسب، لكن عبرون التكسب على ذلك الوقت. على أي حال هذه الرواية نفسها تقدم أنه إن تنزلنا عن تمامية سندها الذي ذكره الصدوق رحمه الله إن كان مثلا مشكلة في ابن قتيبة أو مشكلة في ابن عبدوس، على الكلام السابق المفصل الذي بينا فيه اعتبار السند. قلنا هي معتضدة بما يوجب الوثوق بمضمونها، لأن هذا المضمون مذكور في كتابين آخرين ليس قليلي الأهمية، وهما الخصال وتحف العقول. وفي كلا الكتابين ورد النص مقيدا بهذا القيد. في الخصال يعني رواية مفصلة اللي هي رواية الأعمش، اللي هي أيضا رواية معالم الدين، اللي هي من طريق الأعمش تشبه هذه الرواية، لكن ذيك عن الإمام الصادق، سندها بمشكلة، سندها بمشكلة. المهم فيها هذا الكلام، والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة كالغناء وضرب الأوتار والإصرار على صغائر الذنوب. والإصرار يعني هالكلمة الإصرار أظن أنها معطوفة على كلمة الملاهي مو على كلمة ضرب الأوتار، إن في عرض الملاهي، إن مو معقول الملاهي الإصرار هو مو من الملاهي حتى يصير مصداق ثالث. الملاهي ماذا قال؟ الملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة كالغناء وضرب الأوتار. هنا ضرب الأوتار والغناء مطلقا يصد عن ذكر الله؟ ولا قد يكون يقال أن هذا القيد هو قيد للكبرى وهو عنوان الملاهي، ولكن الشارع شخص لنا مصداق هذا العنوان وهو الغناء وضرب الأوتار، وهذا المصداق ما قيده، قيد الكلي الذي ينطبق عليه. صحيح، وما قال ضرب الأوتار الذي يصد عن ذكر الله أو الغناء الذي يصد عن ذكر، قال الملاهي. زين، ما هو الذي يصد عن ذكر الله؟ الشارع هو عين، فإذا عين نأخذ بإطلاق ما عينه. يعني ماذا؟ يعني الغناء على كل حال، الشارع عبدني بكونه يصد عن ذكر الله حتى لو أنا لم ألتفت إلى هذه القضية. هذا الاحتمال علمي لكنه ليس عرفيا. لماذا؟ لأنه القرينة المأخوذة في السياق وهي كون الملاهي تصد عن ذكر الله هي أيضا تصلح لتقييد الغناء وضرب الأوتار، أو على الأقل تمنع من انعقاد الغناء في إطلاق يشمل الغناء الذي لا يصد عن ذكر الله، على الأقل يمنع وجود ما يصلح للقرينين، يصير مانع عرفا من ذلك. وعليه فما راح يصير عندنا دلالة واضحة على الحرمة للملاهي مطلقا، وإنما الحرمة لما يتوفر في هذا العنوان وهو أنه يصد عن ذكر الله. هذه الرواية لو كانت وحدها ما تصلح، لكن مع رواية تحف العقول، وهي الرواية ما بها مشكلة كبيرة، مثلا بها وضاع، بها كذا، طريق إلى الأعمش فيه مجاهيل، واحد اثنين مجهولان، واحد منهم من أصحاب الصادق لكن مثلا مجهول لم يعرف، مجهول لم يعرف من أصحاب الصادق، أصحاب الصادق هم نفسهم يعني تدرون ما صار تعريف لهم بأجمعهم، واتصدى مثلا الشيخ لذكر كثير من أصحاب الصادق عليه السلام على كلام، يعني أنا ما أريد أبني على اعتبار كل أصحاب الصادق كما قد يبني البعض المتوسعين يعني في الاعتبار الرجالي على ذلك، لكن أريد أقول أنه من حيث الاحتمال الصدور الاحتمال قوي، خصوصا إذا ضممنا إليه تحف العقول، وهو مناسب وملائم لتلك الرواية، غايته هذا في قيد. فمن البعيد جدا أن يضاف القيد، أن يسقط القيد من باب الاختصار ممكن، أما أن يجي واحد يضيف قيد يصير أبعد. فيصير عندنا ظن قوي، أنا ما أريد أقول وثوق بحيث يصير معتبر، ولكن يصير عندنا ظن مهم محترم، مو إلا معتبر، ظن بأن ما صدر من الأئمة صلوات الله عليهم هو ماذا؟ هو الملاهي التي تصد عن ذكر الله، يعني صار تقييد. برا تقول هذا قيد توضيحي، هو كل ملاهي تصد عن ذكر الله، هذا قد يمكن تقريبه بشكل أو بآخر، لأن هو ما دام يلهي يخرجه عن حالة الجد يبعده عن ذكر الله كما ذكرت بالأمس، ولكن يحتمل غير ذلك. كيف إذا كانت الملاهي أو الأوتار في سياق استحضار وتأجيج مشاعر الولاء لله أو لأوليائه؟ هذا ما تصد عن ذكر الله، بالعكس هي تقرب من هذه الجهة، تقرب. إذا هو حرام طبعا يصير مبعد، ومو احنا نحدد طريق القرب إلى الله، ولكن إذا هي أخذت في موضوع الحكم الشرعي، إذا أخذ احنا ما نريد نرد الأدلة نقول لا الموسيقى تقرب، شوفوا مو هذا مو ذوقنا، بالعكس هذا نعتبره نحو من أنحاء يعني عدم التسليم لهم صلوات الله، نعوذ بالله من ذلك، مو هذا المقصود. لكن إذا أخذ في الموضوع، موضوع الحكم بالحرمة هو الملاهي التي تصد عن ذكر الله، فمعناه إذا صار عندنا ملاهي لا تصد عن ذكر الله تناسب، إيش راح يصير؟ يعني ما به مشكلة. نعم، شنو اللي يقف أمامنا في هذا المطلب؟ أدلة حرمة التغني بالقرآن، إن المضمون القرآني بلا إشكال هو ذكر الله، أصلاً هو ذكر، هو القرآن ذكر الله، من أوضح مصادق ذكر الله القرآن. فمن إجت أدلة دلت على أن الغناء مبغوض ومردوع عنا حتى في القرآن الكريم، إيش راح يصير؟ راح نعرف أن الغناء هو محرم حتى في القرآن. ولكن من ناحية أخرى هذه الأدلة على الأقل من حيث الأوتار ماذا دلت؟ دلت على أنه المحرم إنما هو الملاهي الصادة عن ذكر الله، ولا يمكن القول بأنه كل الملاهي بنحو مطلق بكلمة مطلقة. احنا بحثنا مو بالغناء، بالاوتار بالموسيقى، في الموسيقى شلون يمكن القول صحيح ويمكن، بس هذا شلون بلا دليل؟ شلون ظاهر؟
ظاهر يقول الملاهي التي
تصد عن ذكر الله،
شنو هذه؟
هي قسم
من
اقسام الملاهي
مثل ما
بيقول،
لكن شنو بثارها؟ الغناء
والقرآن. إيه، فاقول احنا من يقول ضرب الاوتار، اذا كان ضرب الاوتار بنحو بحد نفسه بطبيعته بمحسب إدراكنا العرفي أنه هذا ليس صادا عن ذكر الله، بعد ما راح يصير به إطلاق لكل حالة، ما به إطلاق مع وجود هذا القيد في الكلي، هذا ذكرناه بالبداية، هذا اللي تقوله ذكرناه بالبداية وناقشناه، أحبذا من تناقشوني متى رجعون تقولون الشيء اللي قلته وناقشت، رجعوا ناقشوا المناقشة حتى نتقدم، مو نرجع خطوة إلى الوراء. فذكرنا مناقشته، عندكم جواب عن مناقشة قولوه حتى نستفيد. نعم. اللعب هذا مو له غير اللعب، له غير اللعب، اللعب أمر جوارحي، له هو بطبيعته يعني تفاعل مع هذا الأمر، يعني الأمر النفسي. يبقى المحرم من الغناء ما هو أو من الموسيقى هو هذا الفعل الذي يناسب هذا الأمر النفسي، ولا هو له بطبيعته أمر نفسي.
أمر جبالي.
صحيح.
يعني إما سماء أو أداء.
صحيح. اللعب أقول ذاك لعب، معنى اللعب غير يعني الذي واحد يضرب أوتار يقول هذا يلعب، مو لعب هذا له، مو لعب لا هذا التكلف. يقول لعب بالأوتار مثل ما واحد يقول يلعب مثلا بلحيته، شو ما يسموه لعب؟ إذا واحد يخلي إيده على لحيته أي هذا ما يسموه لعب، إلا بأنه من يذكر القرينة راح يصير واضح المراد من هذا الباب. ما يسموه لعب، ما يقول يلعب بالكلمات، هذا مو لعب بالكلمات. اللعب ما يشمل بطبيعته أن واحد يجي يتكلم مثلا بطريقة تحذلق كذا، يسموه تلاعب بالكلمات مثلا. بينما اللعب بعنوان الطبيعي ما يشمل هذا، ما يشمل له بهذا المعنى. نعم مغايرة؟
أي يعني يتجسد كأنه معنى تشبيه، والملاهي التي تسد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة كما أن الغناء مكروه كما أن ضرب
الأوتار. لا ليس هذا، لأنه ما دام هنالك اندراج للغناء في أكثر أفراد تحت الملاهي فهذا يصير كلش معرف في هذا المجتمع. أقول هو أكثر الغناء، أكثر الغناء، أكثر الغناء العرفي هو يصد عن ذكر الله.
عنوان الملاهي يصد عن ذكر الله أخص من عنوان الملاهي مطلقا، هي تدخل من عنوان الملاهي.
فأقول ما دام أكون دراج عرفي بينهما لأن أكثر مصاديق الغناء ومصاديق ضرب الأوتار هو أكثر من الملاهي التي تصد عن ذكر الله، فهو عرفا هذا مندرج تحته، فيصير عطف الأعم من وجه أو الأخص من وجه على عليه كلش بعيد. ظاهر من عندما يقول مثيل يعني هذا مثال كلي علم لما يصد عن ذكر الله، مو أنه هو نفسه، كلش بعيد هذا الاحتمال. وعليه راح يصير عندنا مؤشر قوي، يعني ظن أن الرواية وإن كانت هي رواية الفاضل عن الرضا عليه السلام، رواية الأعمش عن الصادق عليه السلام، ولكن أن يكون أصل التشريع لحرمة الملاهي ليس مطلقا، وإنما هو الملاهي التي تصد عن ذكر الله. ومن المحتمل جدا أن الرضا عليه السلام هو كتب ما كتبه جده الصادق عليه السلام، هم يفرغون عن مخزن الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وما ورد في مثلا صحيفة أمير المؤمنين وأمثال ذلك من الأمور الموروثة عندهم، مواريث الأحكام والشرائع. فمن بعيد جدا أنه يوجد حكمان، حكم عن الملاهي بالخصوص وحكم عن الملاهي التي تصد عن ذكر الله، هذا جدا بعيد. فعادة هو يرجع إلى شيء واحد. فإحنا الآن صحيح ما نقدر نقول إذا رواية تجينا بها مشكلة في سندها عن الصدوق ورواية بتحف العقول بحد نفسيهما لا يصلحان لإثبات الوثوق، بحيث احنا نقول عندنا خبر موثوق على التقييد، هذا صعب واحد يوصل إلى هذا المستوى. ولكن يصير عندنا احتمال التقييد جدا قوي، جدا قوي. فالدلالة تكون بناء عليه على تقييد حرمة الموسيقى اللهوية بكونها تصد عن ذكر الله، وذلك لا يحصل عادة عندما تكون الموسيقى والغناء مرتبطة بمشاعر الولاء لله أو لرسوله أو لأهل البيت صلوات الله عليه. خصوصا نقطة أيضا لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار في المقام، إن لاحظنا كثرة الابتلاء بالموسيقى في تلك العصور وبالأخص الابتلاء باستماعها، لأنه ما دام هي شائعة حتى في الحرمين شائعة، معناه أنت وتمشي بالأزقة وبالكذا يركبون بالسفن ينتقلون من ضفة دجلة إلى الضفة الأخرى، سفن أو المراكب ومكان هذه موجودة شائعة جدا. وواحد هذا من واحد يقرأ تاريخ الدولة العباسية المجتمع في تلك العصور يشوف الأمر جدا شائع، فيركبون ويصادف واحد أعمى وهو يضرب بالأوتار، واحد يروح إلى ضيف، يروح ضيف إلى أحد الناس ينزل عنده يقول هذا، فإذا هو عنده ما عنده ماكو شيء من الملاهي، هو ما عنده بيته مملوء ملاهي وما أشبه ذلك، هو مبايت عنده. فهنا نقول لا تسمع، يعني لا تستمع، وهو طبيعي يجذب الانتباه هو هذا الأمر. فإذا من خلال مجموعة النصوص هذه بعد المسألة يردلها بعد ما زالت تحتاج إلى بحث أكثر وتحقيق أكثر، لكن عندنا سؤال الآن: المتشرعة الملتزمون بحاق الفتاوى يعيشون في مجتمع تشيع فيه الملاهي، بالتلفزيون ملاهي، بالسوق ملاهي، بالسيارة ملاهي، هذا المجتمع ما يختلف هو عن المجتمع العباسي على أقل التقادير اللي هو وردت به كثير من النصوص. المتشرع اليوم واضح أنه حالهم هواي بصعوبة أكثر مما كان تدل عليه النصوص الواردة عن الأئمة صلوات الله عليه، يعني يصيرون في محنة في بلاء، شلون يقدر يبقى بالسيارة وهو ما يصرف ذهنه، صعب يصرف ذهنه، صوت عالي مثلا، شلون يقدر يدخل إلى محل والمحل بيه كذا، شلون يقدر يصعد بالطائرة والطائرة بالأثناء مثلا صارت موسيقى، بالمطعم موسيقى، بالحديقة موسيقى إلى آخره. وإذا واحد يصير دقيق بحيث ما يريد يستمع، يستمع ويصغي إليها، يصير في أمر عظيم. أنا أعرف بعض يعني اللي هم ملتزمين، ما أقول السهواية درجة، أصلا يضطر يخلي إيده بإذانه حتى ما يسمع، حتى ما يسمع، لأنه صوت مؤثر ويجذب الانتباه، هو بطبيعته مؤثر، فهو يقول لا أنا بس أسمع ما أتفاعل وياه، عادة ينجذب إليه ولو لحظات. تصور مثلا أتذكر على سبيل المثال الله يرحم السيد الأستاذ السيد القمي، كان إذا واحد موبايله النغمة من الموبايل بيها فرد مثلا عزف موسيقي في الجنبة موسيقية، يعني أقرب الموسيقى مو رنين، بس رنين مالت كأنه تليفون عادي جرس، لا كان يضايق جدا. ليش؟ لأنه ما يجوز الاستماع، فهذا الدرجة من الاستماع بها مشكلة، وهذا صار استماع بالنتيجة، وغفل عن أن يصرف ذهنه بحيث ما يتفاعل وياه. وعلى هالقاعدة بعد إذا واحد يريد فإحنا نريد نحقق القضية، هل أنه هناك دليل واضح على الحرمة إلى هذا الحد؟ مثلا واحد يستفتي، انا مبتلى بهالقضية، يجي واحد يسألني هذا يجوز لو ما يجوز، فانا لازم اسمع حتى اجاوب. فشلون في مثل هذه الحالة اذا واحد علم بانه هذا صاحب السؤال هو مرة مرتين راح يورطه، يسأله خمس مرات فيقول يحتاط، يقول له بعد اعتذر انا من اجابة على التشخص. ليش؟ لان اصلا عنده علم اجمعنا راح يستمع، وما أشبه ذلك من الأمور، لأن هذه قضايا ابتلائية. إذا واحد يدري أنه في بيته مثلا كذا، إذا ما يخفضون صوت التلفزيون لأنه الفضائيات أكثرها تبث موسيقى، والموسيقى أكثرها هم مأخوذة من القطع الموسيقية اللهوية، الفواصل الكذا بالأناشيد وما أشبه ذلك منه، هي مأخوذة من الموسيقى عالمية في كثير من الأحيان، هي مبناها لهوي أصلا، خصوصا هذا المعنى الوسيع للهوية مو المعنى الخاص اللي مثلا قد يكون غامض مغامض بانين عليه الجماعة مباني. المهم المسألة تحتاج شنو المطلوب الآن؟ أن نرجع من جديد. طبعا أنا رجعت قد يكون غفلت عن بعض الأشياء، أنتوا أيضا يعني خلي نفكر كلنا بالموضوع حتى نحاول نتعاون على تحقيق المسألة والتفقه فيها. راجعوا النصوص كلها من جديد، النص اللي هو تام. عندنا نص مطلق وشي واضح أنه مطلق يدل على أن مطلق الملاهي محرمة أو لا. إذا ما تم عندنا إطلاق بعد يصير القضية هي من أصلها ضيقة. إذا تم الإطلاق جيبونا هذا النص المطلق هو وسنده وكذا، حتى لو متضافر صار خبر موثوق احنا بانين على حجية الخبر الموثوق، صادف مضمون متكرر لا بأس. فإذا ظفرنا بشيء من هذا القبيل ثم نقارن مع النصوص نشوف واقعا نستفيد هذا لو لا يوجد انصراف يوجد كذا إلى آخره، وللبحث الصلاة والحمد لله رب العالمين.